بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقيه الله في الارضين وحجه الله على الخلق اجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يضع الكلام في المحطه السادسة من مباحث ومحطات الحديث في تنقيح الضوابط العامة للظهورات اللفظية. وصل بنا الكلام إلى مصطلح عليه السنين الإطلاق والتقديم، وعلى مرار ما تقدم فإن البحث يقع في مواقفين. الموقف الأول في التعريف وبيان الضابط. ذكر صاحب الكتاب رضوان الله عليه أن الإطلاق قد عرف بأنه ما دل على شائع في جنسه. وأن الرافع إلى هذا التعريف في كلمات القول نجده تعريفا قديما جدا لدى علماء الأصول، ونعلم الأصل فيه من المختصر لابن الحاجب. وعلى هذا جرى القول، وقد علم صاحب الكفاية كعادته على هذا التعريف بأنه مما لا ينبغي الخوض فيه طردا وعكسا، ذلك أنه من قديم شرح الاسم، وانطلق مباشرة إلى الحديث عما يعنى بالأصولية، وهو عمدة مجمع الحلقين في مباحث الإطلاق والتقييد. عليكم من الحديث عن اسم الجنس والخلاف المعروف حوله بين المتقدمين إلى سلطان العلماء ومنهم ومن تابعه ومن تأخر عنه. ونحن علقنا في نظائر هذه التعليقات لصاحب الكفاية على أن هذا الكلام الذي أفاده خارج عن مصطلح الصناعة إلى التعريف الإسمي، ومن يبدل فيه لفظ بآخر يكون الثاني أوضح في أذهان المخاطبين من الأول. فهو أشبه ما يكون بتبديل لفظ بمرادفه، لتوضيح المرادين من معنى اللفظ الأول. ولا يخفى أن التعريفات في العلوم الاعتبارية ومنها علمنا نافذ، وإن لم يكن ما يحد فيها أمرا حقيقيا، يقدر التعريف بالحد أو الوصف التامل الناقص، ولكن يوجد أو توجد واسطة
بين كون التعريف حقيقيا وبين كونه لفظيا، وهو أن المطلوب من التعريف في مثل هذه المقامات أمران. الأمر الأول أن يعطي التعريف تصورا إجماليا عن مواطن البحث أو الأبحاث المنضوية تحت العنوان، من جهة. والأمر الثاني أن يذكر فيه قيد أو أكثر يميزه عما قد يلتمس به من الأبحاث بنفس العلم الذي تشبهه، وقد يختلط أمره بها. فكل تعريف في العلوم الاعتبارية إنما يذكر لأجل هذين الأمرين، وقد نستغني عن الثاني منهما حيث لا يكون هنالك في عناوين العلم ومعنوناته ما يحتمل التباسه به محل البحث. نحن أمام عنوان يحتاج إلى الأمرين معا، إذ أن الأمر الأول يحتاج إليه دائما ليعطينا تصورا إجماليا عن مواطن البحث، وأما الأمر الثاني فوجه الحاجة إليه التشابه بين العموم الاصطلاحي والإطلاق كذلك، إذ كلاهما قد يكون شمولية أو بدلية. وعلى هذا الأساس وحيث إن كل واحد منهما ينتهي إلى الأفراد في الخارج، فلا شك في أننا بدنا بحاجة لما يميز المطلق عن العام في اصطلاح الأصولي، ليس لمجرد التمييز الاصطلاحي، إذ ليس هذا من دأب ولا شأن الأصولي، بل لما يترتب على ذلك المثمر في عملية الاستنباط، كما لو تعارض مطلق مع عام. فلا بد حينئذ من بيان المخرج من هذا التعارض الذي قد يكون بتقديم أحدهما على الآخر. على هذا الأساس نقول بأن طبيعة هذه الأبحاث تقتضي ذكر خيوط ومسار البحث قبل التعريف لا بعده، إذ يطلب من التعريف في مثل المقام أن يكون مستجمعا للخصائص التي يبحث عنها في هذا العلم، فقد يصح تعريف في عصر من عصور علم الأصول كانت أبحاثه محطة من محطاته، بسيطة غير مفصلة غير مفرعة، لا يصح بعد أن باتت كذلك، إذ بات يحتاج إلى إضافة بعض القيود لاستجماع المباحث والمطالب التي يبحث عنها فيه، وهذا سار في جميع العلوم التي تكون محتملة ومتحملة للتوسعة والتضييق في مباحثها ومطالبها. على هذا الأساس لا شك مدرسيا، وهذا القيد ضروري هنا، في أنه في مباحث الإطلاق والتقييد هنالك عدة مزايا لا بد وأن تذكر. المزية الأولى هي أن المقام من مقامات الدلالات اللفظية وليس العقلية أو اللبية. موضوع البحث هو دلالات لفظية أو دلالة لفظية، هذا واضح. الأمر الثاني أن اللفظ يوصف بأنه مطلق بنحو من أنحاء الإطلاق الشمولي أو البدني أو المجموعي ربما، إنما يوصف بهذا الوصف بما له من المعنى والمدلول، لا بما هو مفهوم، لا بما هو لفظ كما هو واضح. قولوا بما هو مفهوم، لكنه بما هو مفهوم يرد مصادقه ومعناه في الخارج. فيوصف الشيء بأنه مطلق بلحاظ مدلوله لا بلحاظ دلالته. وإن وصف الدال فإن الحيثية التعليلية لوصفه بذلك هي المدلول والمؤدى وليس نفس الدال. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن القاصد المشترك بين أبحاث الإطلاق على أنحائها أنها تدل على السريان والشمول والاستيعاب، وهذا البحث أحكيش إن شاء الله في التفصيل، لكن هذا السريان والشمول والاستيعاب طارة يكون سريانا وشمولا واستيعابا على مستوى القابلية، وأخرى يكون شمولا وسريانا واستيعابا على مستوى الفعلية. يعني طارة يكون في اللفظ ما هو دال على الأفراد أو الفرد في البدل، أو تصيير الأفراد كتلة واحدة بمثابة الأجزاء المجموعي، وأخرى لا يكون في اللفظ دال على الفرد أو الأفراد بوجه، بل تكون دلالة اللفظ على الشمول والاستيعاب بنحو القابلية، قابلية الكل الطبيعي للانطباق على أفراده ومصادقه. لا شك ولا ريب أن الإطلاق والمطلق هو الثاني، وهذا لا يخفى على من له أدنى جوز من لخلال الديار في المصطلح الأصولي، هذا واضح. وهذا هو المائز الرئيسي أساسا بينه وبين العموم الاصطلاحي. إذ في اللغة ليس هناك مزيد فرق بينهم. وهذه نقطة هامة جدا. إذ يبيت على أساسها المطلق هو الدال على الطبيعة من دون أي تخصيص. أما الشمول والسريان والاستيعاب فلا يأتي من جهة نفس الطبيعة، بل الطبيعة لها القابلية للانطباق. هذا أمر وراء الله، هذا تطبيق عقلي كما هو واضح. وعليه تتفرع أمور مهمة، وأنه ما هو الأصل حينئذ ليبنى عليه؟ فقد يقال إن الأصل هو الشمول، وأما أخواه من البدل والمجموع فيحتاج كل منهما إلى حيثية إضافية للدلالة. جيد، هذا الأمر الثاني. الأمر الرابع، في هذا المجال أن الإطلاق في الاصطلاح شامل للأقسام الثلاثة بلا ريب ولا إشكال. وإن أشكل المحقق النائل في عد البدلي إطلاقا فإن هذا لكلام خاص به
رضوان الله يعني.
لا نعرف الإطلاق لا على مبانينا ولا على مبانيه ولا على مباني أي واحد من المحققين. التعريف المدرسي العام، التعريف المدرسي العام يقتضي أن نلاحظ المطلق المدرسي. يعني حتى لو حفظ على تسميته إطلاق بحثه في الإطلاق وبحث مزاياه وخصائصه في الإطلاق، الإطلاق المدرسي. الواحد يقول لك والله المجموعي مش إطلاق، لأن المجموعي أصلا مش إطلاق، المجموعي هو تحويل وتحوير للمفهوم بقرينة خارجية من كونه دال على الأفراد إلى كونه دال على عليها بما هي محولة إلى أجزاء. مو مهم، كل إنسان فليقل ما قال وقد يكون مقالته هي الصحيحة، مو مهم. لكن هذه الأمور كلها تبحث في بحث الإطلاق. والمدرسة الأصولية تقسم الإطلاق إلى أقسام ثلاثة، وعليه بأي لحاظ التقسيم يأتي إن شاء الله، هل من نفس الله أو بلحاظ كونه متعلقا بحكم. إذا الحاكم تارة يلحظ الأفراد وأخرى ساية في الجميع وأخرى في الفرد والوجود السعي كما يقال، وثالثة بتحويلها إلى أجزاء. وكيفية حصول ذلك مو مهم الآن، أنا فقط أصل البعض. قلت هذا لأقول إن التعريف الأصولي للإطلاق لابد أن يشتمل على الأقسام الثلاث بلا شك. يعني شو كان الأمر الرابع؟ ها؟ الأمر الخامس، الإطلاق كما توصف به الهيئات الإفرادية أو المفردات توصف به الجمل بلحاظ الأحكام الموجودة فيها. إذ كما يقال اسم الجنس غير المحصص مطلق يتصف بالإطلاق في مقابل ما خص وحص الرجل العادل إن يريد مقابله مقيد. كذلك الجمل بلحاظ الحكم الموجود بين المحمول والموضوع طارة يتصف بأنه حكم مطلق وأخرى يتصف بأنه حكم مقيد بقيد، وهذا غالب في العرف. يقال إن الحكم الكذائي على الشيء الكذائي دائم، كلما وجد الشيء الكذائي لم يقر الحكم الكذائي. سواء كان الحكم توصيفي إخباري أو كان الحكم إنشائي. وأخرى لا يحكم في ظروف وحيثيات خاصة. فكما تتصف الهيئات الفردية أو المفردات بالإطلاق والتقييد، كذلك تتصف الجمل التركيبية بالإطلاق والتقييد، وهو بالدقة وصف للمعنى الحرفي يعني في الحقيقة في الجمل. لكن مما لا شك من العلم فيه أن البحث عن الإطلاق والتقييد في الجمال مما لا يبحث عنه الأصول في مرحلة الإطلاق والتقييد. ما وجدنا أصلاً في المرجع الأصولية أحد يبحث، لأنه ما في داعي عندهم للبحث في هذا الجانب. ولذلك خص الإطلاق والتقييد في هذه المحطة بالإطلاق والتقييد بلحاظ المعاني الإفرادية لا الجملية. فلا داعي أساسا لجعل التعريف شاملا لهذه المعاني الجملية. هذه أهم المزايا يا إخوان التي نحتاج إليها في تعريف المطلق. إذ بالمزية الأولى والثانية والرابعة وملاحظتها يكون التعريف جامعا، يعني مثابة التعريف الحقيقي الجامع. وبالمزيتين الثالثة والخامسة يكون التعريف مانعا. ليش؟ لأن الثالثة كانت تميز بين العموم الاصطلاحي، وهذه غاية الأهمية أصلا، هذه أهم مزية في الحقيقة لما يترتب عليها من آثار بعد ذلك في باب التعادل والترجيح أو في أبحاث الجمع العرفي. والخامسة من باب أنها تخرج ما لم يبحث عنه الأصولي لعدم وجود داع واهتمام به، لأن أمره واضح مباشرة من خلال الممارسة اللغوية في اللغة. يعني الأصول لا يبحث عن كل المباحث اللغوية التي لها دخالة في الاستنباط، بل يقصر بحثه على ما لم يعطه أهل اللغة وعلوم الأدب بفروعها حقه من الباحث. وإن كل مباحث الألفاظ المفترض فيها أن تكون أصول موضوعية تؤخذ من علوم العربية، لكن حيث أن العربي لا يعنى بهذه البحوث الاكتشافية والتحليلية بات لزاما على الأصولي أن يبحث عنها. بعد هذا نأتي للتعريف المدرسي بشكل موجز. ما دل على شائع في جنسه، هذا التعريف يحتاج إلى توضيح، وبعد التوضيح يحتاج إلى نقد. مش نبدأ بالنقد قبل التوضيح. أولا، جعل الإطلاق في هذا التعريف صفة الدال، لا صفة المدلول كما هو ظاهره، وهذه قد تعد جهة لفظية من البحث. من حق قائل أن يقول وصف به الدال بما له من مدلول. طالما دل على شائع في جنسه، الشيوع بما له من المعنى اللغوي، إذا الأصول ليس له مصطلح خاص بالشيوع، يفيد الانتشار الفعلي كمان واضح شاع وذاع. فهذا مظهر الله ما دل على شيوع في جنسه. جيد، الجنس هنا له اطلاقات كما هو واضح عند المنطق عند الفلسفه يعني. من المقطوع به انه لا يراد هنا المصطلح الفني الخاص لعلم من العلوم ولو كان علم المنطق، إذ من الواضح أن في أسماء الأجناس فرع عن غيرها التي يبحث عنها في المطلق الأصولي ما هو صنف أو نوع في إصطلاح المنطق. وحسب أن تعالى بعض المحققين كالمحقق العراقي في نهاية الأفكار من القول بأن المراد من الجنس في المقام السبخ يعني الحقيقة، فيصبح المطلق ما دل على الشيوع في الحقيقة يعني الحقيقة الشائعة في أفرادها فيما تريد من أفراد.
طبيعة.
ها؟
طبيعة.
وعلى هذا الأساس بدأت تتوجه إلى هذا التعريف الملاحظة. فوجهت إليك كلام متعدد. واحد انه صفه الله مو صفه المعنى بحسب ظاهر هذا التعبير، وهذا قابل للدفع كما علمته قبل قليل. اثنان بانه دال على الشيوع الفعلي، وهذا يلغي المائز بينه وبين العموم. اذ المطلق لفظا لا يدل على ابدا، لا يدل بوجهه على الأفراد من نفس الله، ولئن صح قبل مبنى السلطان حيث كان المعروف كما يقال بأن الدلالة على الأفراد وضعا من الألفاظ، فإنه لا يصح بوجه بعد مبنى السلطان الذي أسس لما قبله منه جميع من جاء بعده تقريبا مقدمات وقرينة الحكمة. فباتت دلالة المطلق على الإطلاق مركبة من قابلية اللفظ وفعلية الدلالة بقرينة الحكمة. مش الله اللي أعطى دلالة فعلية، وحتى قرينة الحكمة لا تدل على الأفراد بوجه، بل تدل على نفي القيد فقط. إذا دل دال اللفظي على الماهية، على الطبيعة، على السن، على الجنس، أي ما شئت فعبر، ودل قرينة الحكمة على نفي القيد، عم نتصل بلحاظ تعلق الحكم، مش في طوله بلحاظه، لأن الحاكم يلحظ الشيء كتلة واحدة فيحكم عليه أو أفراد فيحكم عليه أو إلى ما هنالك، لكن في مقام تعلق الحكم يلحظ. ومجيء الأفراد بعد ذلك يعني بعد الدلالة اللفظية وبعد قرينة الحكمة يصبح من جهة التطبيق العقلي، ولا لا دلالة على الألفاظ بواجب، ولذلك يصح الإطلاق حتى لو ما وجد أي فرق في القاش. على هذا الأساس هذا التعريف أقرب إلى العموم منه إلى الإطلاق، لأنه دال على الشيوع الفعلي. هذا اثنان ولا ثلاثة صار الإشكال. ها الثاني الثالث
ما بديش استجابوا عليهم يعني بس لما اطرحهم.
الثالث هو أن هذا التعريف ظاهر في كونه تعريفا الإطلاق أو الشمول العموم الشمولي ويحتاج إلى تعمل وتوجيه وهذا ما لاحظه في التعريفات لكي ينطبق على الإطلاق المجموعي والإطلاق البدلي. إذ أي شيوع في الإطلاق المجموعي؟ الإطلاق المجموعي أولت الأفراد إلى أجزاء وفي البدلي الجهة شائعة ها؟ وليس هناك شيء على مستوى الأفراد يعني المعنى شائع في فرد واحد غير معين مردد. جيد هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع وهذه يمكن أن لازم نذكره بالمزايا لأن يعني الإشكال الرابع يستحق أن يكون لدينا مزيد من المزايا أن الإطلاق ليس دائما تلحق فيه الأفراد. الإطلاق كما يطلق على الأفراد بأقسامها الثلاثة يطلق على الأحوال وعلى هذا الأساس فلا يحسن في هذا المجال الاكتفاء بهذا التعريف وقد توجد إشكالات أخرى داعي لها إلى أهمية من هنا ولا أريد أن أفض إلى أخوان لا بأس بأن نصوغ تعريفها إن أمكن وإلا فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى تعريف يشتمل على هذه الخصوصيات والمزايا ويتنكب عن مثل هذه الإشكالات والملاحظات ويأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.